بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية، وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط السادس،
صفحة 107، الباب الثاني، موجات العدوان الخارجي على العالم الإسلامي. في هذا الباب سوف نتناول فصلين: الفصل الأول، العدوان الصليبي والمغولي على العالم الإسلامي في العصور الماضية، الحروب الصليبية أو هجمات الأوروبيين الغربيين على الشرق الإسلامي، الحروب الصليبية في الأندلس، العدوان المغولي على العالم الإسلامي. الفصل الثاني، العدوان الخارجي على العالم الإسلامي في العصر الحديث، ونتناول فيه الاستعمار الصليبي في البلاد الإسلامية، الاستشراق، التنصير، والغزو الشيوعية للبلاد الإسلامية، وإليك تفاصيل هذين الفصلين. صفحة 108. الفصل الأول، العدوان الصليبي والمغولي على العالم الإسلامي في العصور الماضية، حالة العالم الإسلامي قبل العدوان الصليبي والمغولي. بدأت الخلافة الإسلامية تفقد هيبتها خلال القرن الثالث الهجري بعد قرنين من التوسع والنفوذ السياسي، ولم يلبث الخلفاء المسلمون بعد عصر المعتصم العباسي أن أصبحوا أداة طيعة في أيدي أمراء الأتراك الذين استكثر منهم الخليفة المعتصم ومن جاء بعده من الخلفاء. ولعل ضعف الخلافة الإسلامية ومن ثم ضعف العالم الإسلامي آنذاك يرجع لعدة أسباب، أهمها: 1- كثرة الخلافات الدينية والمذهبية والثورات والحركات المناهضة للخلافة العباسية، أذكر بعضا منها حسبما تقدم بيانه. 2- كثرة الحركات الانفصالية التي قامت في جسم الدولة الإسلامية والتي أدت إلى ظهور دويلات مستقلة على حساب الخلافة. 3- انقسام المسلمين المؤلم وكثرة الصراعات بين الدويلات الإسلامية، ومن أمثلة الدول المستقلة آنذاك الدولة الإخشيدية في مصر وبلاد الشام، والدولة الحمدانية في شمال بلاد الشام والجزيرة الفراتية، والدولة السامانية في منطقتي فارس وما وراء النهر، والدولة الغزنوية في بلاد الهند، والدولة الزيادية في اليمن وغيرها. وهكذا فقد حفزت أوضاع العالم الإسلامي المتردية في تلك الفترة الصليبيين لشن عدوانهم على البلاد الإسلامية، كما مهد ذلك السبيل للمغول لاجتياح أقاليم بلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس والعراق وبلاد الشام. مصادر العدوان الخارجي على العالم الإسلامي في العصر الماضي: جاء العدوان الخارجي على العالم الإسلامي في العصر الماضي من 4 قوى، الثلاث الأولى منها نصرانية والرابعة وثنية، وهي كالتالي: 1- الإمبراطورية البيزنطية، 2- الممالك الأوروبية، 3- الإمارات الإسبانية، 4- قبائل المغول الوثنية. ويهمنا الآن أن نتحدث عن كل من هذه القوى. صفحة 109. الإمبراطورية البيزنطية واعتداءاتها على الدولة العباسية. إن الانحلال الذي أصاب الخلافة العباسية والتفكك الذي اعترى وحدة الدولة الإسلامية قد مكن الدولة البيزنطية في القرن الرابع الهجري من التوسع على حساب المسلمين في أطراف آسيا الصغرى والشام، واستطاعت الجيوش البيزنطية من استعادة بعض المدن من المسلمين مثل ملطيا وديار بكر ومرعش وطرطوس وقليقيا وحلب وأنطاكيا، وكذلك جزيرة كريت، كما واصلت جيوش البيزنطيين اعتداءاتها على المسلمين فاستردت قبرص منهم، وهكذا فقد شكل البيزنطيون خطورة اجتاحت بعض الأراضي الإسلامية قبل قدوم الصليبيين الغربيين. الحروب الصليبية. ألف: تعريف الحروب الصليبية هي الهجمات العدوانية التي شنتها أوروبا على البلدان الإسلامية في الشرق خلال قرنين من الزمان، منذ أواخر القرن الخامس الهجري وحتى أواخر القرن السابع الهجري، أي 490 إلى 690 هجري تقريبا. وشملت الحروب الصليبية مساحة واسعة من العالم الإسلامي، شملت بلاد الشام ومصر والعراق وآسيا الصغرى، كما شملت الحروب الصليبية أيضا الهجمات العدوانية التي شنها النصارى من الإسبان والأوروبيين على المسلمين في الأندلس والمغرب في الغرب الإسلامي. باء: أسباب الحروب الصليبية. تعصب النصارى الأوروبيين ضد الإسلام والمسلمين. 2- عداء النصارى الأوروبيين للمسلمين نتيجة لتعاظم نفوذ المسلمين وانتشار الإسلام. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البقرة آية 120. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. البقرة 217. 3- انتصار السلاجقة في موقعة ملاذ كرد بأرمينيا سنة 463 هجري، واجتياحهم الأملاك البيزنطية في آسيا الصغرى. 4- رغبة البابا في بسط نفوذه على الكنيستين الشرقية الأرثوذكسية والغربية الكاثوليكية. صفحة 110. أولا، الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي. كان الاستعداد للحروب الصليبية قد بدأ حين تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية سنة 474 هجري أليكسيوس كومينين، الذي طلب النجدة من البابا أوربان الثاني ومن الغرب اللاتيني لإنقاذ الإمبراطورية وأهلها والنصرانية وكنائسها قبل فوات الأوان. والبابا هو رأس السلطة الدينية في الكنيسة الكاثوليكية في العالم. فدعا البابا أوربان الثاني الأوروبيين إلى تخليص الأراضي المقدسة من المسلمين، وهو الذي كان يطمع إلى بسط هيمنته الروحية على الكنيستين الشرقية والغربية وإلى طرد المسلمين من الأراضي المقدسة، مستجيبا لنداء الإمبراطور، ثم وضع الخطط للحرب الصليبية. حملة بطرس الناسك. أثارت دعوة البابا أوربان الثاني حركة شعبية كبيرة ترتبط في التاريخ عادة باسم بطرس الناسك. ولما وصلت جموع المتطوعين الصليبيين القسطنطينية، رأى الإمبراطور أن يتقي شرهم، فساعدهم على السير إلى آسيا الصغرى وحققوا بعض الانتصارات المحلية على السلاجقة، مما جعلهم يغترون بقوتهم ويتمادون في الإغارة على أراضي السلاجقة. ثم انتهز الصليبيون وكان عددهم 25 ألف رجل تقريبا، معظمهم من المشاة المعدمين، فرصة ذهاب بطرس الناسك إلى القسطنطينية لمقابلة الإمبراطور، وقرروا الزحف على نيقيا عام 489 هجرية، حيث قابلهم السلاجقة المسلمون وأفنوا غالبيتهم، إذ لم ينج منهم سوى 3000 شخص. وهكذا أخفقت هذه الحملة العامة التي قادها بطرس الناسك وولتر المفلس، كما أخفقت حملات مشابهة لها قبل أن تصل للقسطنطينية. وكانت هذه الحملات بمثابة الطلائع للحملات الصليبية المنظمة التي قادها الأمراء الأوروبيون، وإليك خلاصة لهذه الحملات. صفحة 111. الحملة الصليبية الأولى سنة 491 هجري 1097 ميلادية. نظم البابا بنفسه هذه الحملة، وعهد الزعامة إلى عدد من القادة المهرة، وأغلبهم من فرنسا، وقد بلغ عدد الحملة مليونا من الرجال والنساء والأطفال والخدم، أما المحاربون فقد بلغ عددهم 200,000 مقاتل. تحركت جموع الصليبيين في سنة 489 هجري من أنحاء أوروبا، ثم اتجهت نحو القسطنطينية ونزلت آسيا الصغرى، ثم دخلت نيقيا بعد حصار دام 50 يوما رغم الجهود الجبارة التي بذلها السلطان السلجوقي قليج أرسلان في الدفاع عن المدينة. ثم زحف الصليبيون عبر وسط آسيا الصغرى واستولوا على عدد من المدن حتى وصلوا إلى أنطاكيا وشرعوا في حصارها، وبعد حصار دام أكثر من 8 أشهر دخلوها عنوة سنة 491 هجرية، ومثلوا بأهلها أشنع تمثيل، وقتلوا منهم 10,000 مسلم، كما تم للصليبيين الاستيلاء على الرها، ثم زحفوا بعد سيطرتهم على أنطاكيا إلى بيت المقدس. وبعد حصار دام نيفا 40 يوما اقتحم الصليبيون المدينة سنة 492 هجرية. والنيف هو الزيادة من 1 إلى 3. وقاموا بمذبحة وحشية رهيبة، فلم يتركوا مسلما في الطرقات أو البيوت أو المساجد إلا قتلوه، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 70,000 مسلم كما أشارت إلى ذلك بعض المصادر، واستباحوا دمه دون أن يفرقوا بين رجل وامرأة وطفل. وبهذا كون الصليبيون لهم في بلاد الشام 3 إمارات ومملكة بين الحملتين الصليبية الأولى والثانية. لما كان سبب نجاح الحملة الصليبية الأولى هو انقسام المسلمين وتفككهم وتناحرهم، لذا كان السبيل الوحيد للتغلب على هذه السلبيات هو توحيد الجبهة الإسلامية تحت زعامة واحدة تستطيع الصمود أمام الغزو الصليبي والعمل على القضاء عليه. وقد بدأ ذلك يتحقق بظهور آل زنكي في الموصل وحلب وحماة وبعلبك، حيث أخذ عماد الدين زنكي يسدد الضربات للصليبيين حتى استعاد إمارة الرها سنة 539 هجرية. ثم تابع ابنه نور الدين محمود سياسة أبيه، فعمل على توسيع مملكته باسترداد أراضي المسلمين من الصليبيين، صفحة 112. الحملة الصليبية الثانية سنة 542 إلى 543 هجرية. سبب قيامها استرداد المسلمين للرها الذي أحدث استياء شديدا في الغرب الأوروبي. أحداث الحملة: سار صوب فلسطين في سنة 542 هجرية أكبر جيش في أوروبا الغربية يقوده كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا، وقد غيرت هذه الحملة هدفها من الرها إلى دمشق، ولكنها لم تتمكن من اقتحام دمشق، وأرغم موقف المسلمين المتماسك ونجدة الزنكيين لدمشق قواد هذه الحملة لترك دمشق والعودة إلى بلادهم بعد أن منوا بفشل ذريع، وهكذا انتهت هذه الحملة. صلاح الدين ومعركة حطين واسترداد القدس. وصول صلاح الدين إلى الحكم: أدت هزيمة الصليبيين في حملتهم الثانية إلى تحفز نور الدين لمواصلة هجومه على الإمارات الصليبية، فانتصر في عدة معارك، ثم أرسل أحد قادته الأكراد وهو أسد الدين شيركو إلى مصر، فأحرز بدوره انتصارات حربية كبيرة، وعينه العاضد لدين الله آخر الحكام العبيديين وزيرا له. ولما مات شيركو تولى مكانه ابن أخيه صلاح الدين، فأصبح وزيرا للعاضد، ثم ما لبث أن أزال صلاح الدين الدولة العبيدية سنة 567 هجرية بتشجيع ومؤازرة من الخلافة العباسية والدولة الزنكية، كما بسط نفوذه على مصر والنوبة والحجاز واليمن. وبعد وفاة نور الدين وكثرة المشاكل من الزنكيين والتي أدت إلى ضعف الجبهة الإسلامية، اضطر صلاح الدين أن يعلن قيام دولته في مصر والشام سنة 570 هجرية. سياسة صلاح الدين مع الصليبيين: اتجه صلاح الدين بعد ذلك إلى مهادنة الصليبيين ليتمكن من إكمال استعداده وتوحيد الجبهة الإسلامية ضدهم، وأظهر في سياسته معهم درجة من المسالمة، لكن الصليبيين قابلوا ذلك بالتحدي وبروح متعصبة ودأبوا على نقض معاهداتهم مع المسلمين. معركة حطين. بدأ صلاح الدين بتعبئة قواته استعدادا لحرب شاملة مع الصليبيين، ثم زحف على طبرية ودخلها فثارت ثائرة الصليبيين وساروا بقواتهم نحو حطين الواقعة بالقرب من طبرية. والتحم الفريقان المتحاربان سنة 583 هجرية، واستمات المسلمون في القتال حتى قضوا على معظم الصليبيين، وسيق الأسرى إلى معسكر المسلمين، وأحسن صلاح الدين استقبال الأمراء الصليبيين. صفحة 113. نتائج حطين. كانت حطين أعظم من مجرد نصر حربي أحرزه المسلمون، فقد كانت في حقيقة أمرها بشيرا بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حملة استعمارية شهدها العالم في العصور الإسلامية. وهكذا غدت بلاد الشام بعد موقعة حطين تحت سيطرة صلاح الدين، فشرع يفتح البلاد والمعاقل الصليبية تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فاستولى على عكا والناصرة وقيسارية وحيفا ويافا وبيروت وجبيل والرملة وعسقلان وغير ذلك من القلاع ومدن فلسطين الداخلية. ولم يبق أمام صلاح الدين سوى بيت المقدس، ففتحها يوم الجمعة 27 من شهر رجب سنة 583 هجري، الموافق 12 من شهر أكتوبر 1187 ميلادية. واحترم المسلمون مقدسات الصليبيين، وعاملوا النصارى بالحسنى بخلاف ما فعله الصليبيون بالمسلمين تماما عندما احتلوا المدينة. قارن بين معاملة المسلمين للنصارى ومعاملة النصارى للمسلمين عند فتح المدينة. الحملة الصليبية الثالثة سنة 585 إلى 588 هجرية. هاج الأوروبيون لاستعادة بيت المقدس وطرد الصليبيين منها، فنظموا الحملة الصليبية الثالثة التي تعد أقوى الحملات من حيث الإعداد والتنظيم، إذ كانت بقيادة ثلاثة من ملوكهم، وهم فريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا الذي لم يدخل فلسطين إذ غرق وهو يعبر نهرا بالقرب من أنطاكيا، وريتشارد الأول الملقب بقلب الأسد ملك إنجلترا، وفيليب أغسطس ملك فرنسا. ولما بلغت الجيوش الأوروبية عكا أحكمت عليها الحصار حتى اضطرتها إلى التسليم سنة 587 هجرية، غير أن الصليبيين لم يحققوا انتصارات مهمة أخرى. وخاف ريتشارد من الهزيمة فيما لو هاجم القدس لقوة المدافعين عنها، كما أن أحوال إنجلترا الداخلية اضطرته للعودة إلى بلاده، ومن ثم انسحب إلى الرملة. صلح الرملة. دارت مفاوضات بين ريتشارد وبين صلاح الدين، انتهت بعقد صلح الرملة سنة 588 هجرية، ومدته 3 سنوات و3 أشهر. شروط صلح الرملة: 1- السماح للصليبيين بالاحتفاظ بالمنطقة الساحلية من صور إلى يافا. 2- السماح للحجاج النصارى بزيارة بيت المقدس عزلا من السلاح دون أخذ ضريبة منهم. وبعد ذلك عاد ريتشارد إلى وطنه. أما البطل المجاهد صلاح الدين فقد مات بدمشق بعد صلح الرملة أوائل سنة 589 هجرية، بعد أن أسدى خدمات جليلة للإسلام تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. صفحة 114. الحملة الصليبية الرابعة سنة 600 إلى 601 هجرية. يصف المؤرخون الغربيون هذه الحملة عادة بالخسة والدناءة، لأن المحاربين الصليبيين الذين استجابوا لدعوة البابا لاسترجاع بيت المقدس من المسلمين انحرفوا عن أهداف الحملة التي كان هدفها مصر، فلم يحاربوا المسلمين بل توجهوا نحو القسطنطينية النصرانية، واعتدوا على إخوانهم النصارى ونهبوا ما فيها واقتسموا المدينة فيما بينهم، وبذلك انتهت هذه الحملة. الحملة الصليبية الخامسة سنة 615 إلى 618 هجرية. توجهت هذه الحملة إلى مصر، حيث أدرك الصليبيون منذ القرن السادس الهجري 12 الميلادي أهمية مصر في الاستيلاء على بلاد الشام. كيف يمكن ذلك؟ واستطاع الصليبيون الاستيلاء على دمياط
بعد حصار دام 9 أشهر، وقد تصادف في تلك الأثناء أن بدأ جنكيز خان المغولي بالزحف على العالم الإسلامي واستولى على مملكة خوارزم، وصار موقف المسلمين في بلاد الشام ومصر صعبا للغاية. وتوجه الصليبيون إلى الدلتا، فخرجت قوات الملك الكامل الأيوبي لملاقاتهم، وقطع المصريون جسور النيل فأغرقوا الأرض بالماء، وعجز الصليبيون عن مواصلة الزحف بعد أن أصبحوا مهددين بالجوع والهلاك، فطلبوا الصلح وانسحبوا من مصر 618 هجرية. الحملة الصليبية 626-627 هجرية. تعد هذه الحملة تكملة للحملة 5، ذلك أن الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني لم يتجه إلى فلسطين إلا بعد أن ضغط عليه البابا. فلما بلغ الإمبراطور فريدريك عكا، أخذ يفاوض السلطان الكامل الأيوبي ويستعطفه في شأن بيت المقدس، ونجح في عقد اتفاقية يافا بين الطرفين 626 هجرية، وجعلت مدتها 10 سنوات، أعطت بمقتضاها الصليبيين بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا، في حين يبقى المسجد الأقصى والصخرة المشرفة وقرى القدس للمسلمين. وقد هاجم المسلمون هذه الاتفاقية وعدوها خسارة، وبكوا على ضياع بيت المقدس وتفريط الملك الكامل فيه بهذه السهولة. إثراء: كان فريدريك الثاني يتذلل للسلطان الكامل، حتى ذكر أنه كان يبكي بكاء مرا في مراحل المفاوضات ويقول فيها: أنا مملوكك وعتيقك، وليس لي عما تأمره خروج، وأنت تعلم أني أكبر ملوك البحر، وقد علم البابا والملوك باهتمامي وطلوعي، فإن رجعت خائبا انكسرت حرمتي بينهم، وهذه القدس أصل اعتقادهم وفخرهم، فإن رأى السلطان أن ينعم علي بقبضة البلد والزيارة فيكون صدقة منه، ويرتفع رأسي بين ملوك البحر. انتهى. صفحة 115. الحملة الصليبية 746-648 هجرية. أسبابها: استطاع الملك الصالح أيوب ابن الكامل الذي حكم مصر 637 هجرية أن يقضي على الخلافات الداخلية في البيت الأيوبي، وأن يستعيد بيت المقدس 642 هجرية. كما احتل الملك الصالح بعد ذلك حصن طبرية وعسقلان من الصليبيين، وقد فزعت أوروبا لهذه الانتصارات الإسلامية، فقام ملك فرنسا لويس 9 بتجهيز حملة صليبية 7. أحداثها: استطاعت الحملة الاستيلاء على دمياط 647 هجرية، ثم واصل الصليبيون زحفهم نحو القاهرة، وبالرغم من وفاة الملك الصالح أيوب في ذلك الوقت، إلا أن القوات المصرية بقيادة الظاهر بيبرس أنزلت ضربة قاصمة بالصليبيين في المنصورة، حتى أصبحت البيوت والأزقة مقابر لعدد كبير منهم. النتائج: أصبح الجيش الصليبي بين أسير وقتيل، وحمل ملكهم لويس 9 أسيرا إلى المنصورة، ثم افتدى نفسه بتسليم دمياط للمسلمين ودفع مبلغ كبير من المال للمسلمين، وتعهد ألا يقصد شواطئ المسلمين مرة أخرى، وانسحب الجيش الصليبي من دمياط خائبا. الحملة الصليبية 8 668-669 هجرية. نكث لويس 9 بوعده، وذهب بعد طرده من مصر إلى الشام، وقضى بها عدة سنوات، عمل فيها جاهدا لتصفية الخلافات بين الأمراء الصليبيين، كما أرسل بمبعوثيه إلى التتار لتكوين تحالف مشترك ضد المسلمين، غير أن مساعيه لم تأتي بنتائج عملية، فعاد إلى بلاده، ثم رجع في 668 هجرية، وتولى قيادة الحملة الصليبية 8، ولكن هذه الحملة اتجهت ضد الحفصيين في تونس، وانتهى أمرها إلى الفشل، ومات الملك لويس 9 بالطاعون هو ومعظم جيشه. نهاية العدوان الصليبي على الشرق الإسلامي. اطلع المماليك بتصفية النفوذ الصليبي في بلاد الشام، وبخاصة منذ أن اعتلى الظاهر بيبرس عرش مصر 658 هجرية، واستعاد قيسارية ويافا وأنطاكية وغيرها، وقام أتباعه بالضغط على الصليبيين، فاستولى المسلمون على عكا آخر معقل للصليبيين في الشام سنة 690 هجرية 1291 ميلادي بعد أن حاصروها حصارا شديدا، ثم استسلمت سور وبيروت وصيدا وغيرها للمسلمين، وبذلك ينتهي العدوان الصليبي الغربي على الشرق الإسلامي في العصور الإسلامية بعد أن دام قرابة قرنين من الزمان من 490 إلى 690 هجرية صفحة 116. ثانيا، الحروب الصليبية في الأندلس. أسباب ضعف المسلمين في الأندلس أمام الصليبيين: ألف، العصبية القبلية والصراع الرهيب بين العرب والبربر الذي أوهن القوة الإسلامية في الأندلس. باء، الانقسام والتمزق بين المسلمين الذي بلغ ذروته زمن ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري حيث تكونت 26 دولة. جيم، استعانة المسلمين في الأندلس في ثوراتهم وحروبهم ضد بعضهم بالنصارى. دال، عدم سيطرة المسلمين في الأندلس سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه جزيرة إيبيريا، فقد ظلت بعض الجهات وبخاصة في الشمال الغربي خارجة عن النفوذ الإسلامي، فقامت فيها أربع دويلات إسبانية هي ليون ونافار وبرشلونة وقشتالة، ومن هذه الوحدات انبعث الخطر الذي هدد المسلمين في الأندلس، وكانت مملكة ليون قد تزعمت مناهضة المسلمين في الأندلس منذ القرن الثالث الهجري، وفي منتصف القرن الخامس الهجري ظهرت زعامة قشتالة في حرب المسلمين، حيث استطاعت في زمن ملكها ألفونسو السادس أن تنتزع مدينة طليطلة من المسلمين سنة 478 هجرية. اتحاد المسلمين في المغرب والأندلس ضد النصارى. استنجد ملوك الطوائف في الأندلس بالمرابطين في شمال إفريقيا، وهم أقرب قوة إسلامية يمكن أن تدفع خطر النصارى عن مسلمي الأندلس، فعبروا إلى الأندلس بزعامة يوسف ابن تاشفين، وهزموا ألفونسو السادس في موقعة الزلاقة سنة 479 هجرية، ثم قفل يوسف ابن تاشفين راجعا إلى شمال إفريقيا، غير أنه عاد إلى الأندلس حين تجدد الخطر الإسباني على المسلمين ليشن حربا على ملوك الطوائف المسلمين فضلا عن النصارى، طبعا لأنه كان ينوي في هذه المرة الاستقرار بإسبانيا والقضاء على نفوذ الطوائف، وسيطر على ما بقي من الأندلس الإسلامية. وعندما زالت دولة المرابطين وحلت محلها دولة الموحدين في شمال إفريقيا والأندلس، وسحقت جيشا بقيادة ألفونسو الثامن في وقعة الأرك، وقد دفعت هذه الانتصارات الإسلامية بالبابا أن يدعو لتوحيد الجبهة ضد مسلمي الأندلس، وظهرت آثار هذه الدعوة في اتحاد أراغون وقشتالة وانتصار الإسبان على المسلمين في وقعة العقاب سنة 609 هجرية. وتوالت انتصارات الإسبان حتى سقطت فالنسيا وقرطبة وإشبيلية وقادس خلال القرن السابع الهجري، بحيث لم يبق للمسلمين في القرن الثامن الهجري سوى إمارة غرناطة، والتي احتفظت باستقلالها حتى نهاية القرن التاسع الهجري. ملاحظة: ذكرنا في بداية هذا الموضوع بأن ملوك الطوائف في الأندلس استنجدوا بالمرابطين في شمال إفريقيا، والذي استنجد بهم هو أحد ملوك بني عباد في إشبيلية، وهو المعتمد ابن عباد. انتهى. صفحة 116. سؤال: ما السبب في احتفاظ غرناطة باستقلالها؟ وكلما اشتد الضغط الإسباني عليها كانت تستنجد بدولة بني مرين في المغرب باعتبارها أقوى دولة إسلامية معاصرة لها، ولكن لم يلبث ملوك قشتالة وأراغون أن استولوا على غرناطة نهائيا في سنة 897 هجرية، وبذلك زال آخر معقل للمسلمين في إسبانيا، ثم قامت محاكم التفتيش الإسبانية بإكراه من تبقى من المسلمين في الأندلس على اعتناق النصرانية من غير اكتراث لما نصت عليه شروط الاستسلام. استنتج هذه الشروط: غير أن جموعا غفيرة من مسلمي أندلس غادرت بلادها إلى بلاد المغرب العربي حيث ازدهرت حضارتها على أيديهم. سؤال: ما رأيك بموقف المسلمين من النصارى الإسبان؟
نهاية الوجه الأول.